السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أما موضوع اليوم فإن الحاجة قد دعت إليه، فإن هناك من المصلين وبالأخص من المصليات من يكلم بعضهن بعضا في الصلاة، وهناك من أساسيات المسجد والصلاة يجهلها كثير من الناس، وهناك من أساسيات المسجد والصلاة يعلم كثير من الناس بعضها ولا يعلم بعضها الآخر، وبالتالي فقد هدي إلى بعضها ولم يهد إلى الآخر. والمطلوب كما يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا هناك كثير من هذه الأشياء يعلمها كثير من الناس على غير حقيقتها، وهي أشياء لا نقول إنها من أول الأشياء التي يعرفها المسلم، وإنما هي من أوجب الأشياء التي يعرفها المسلم. نبدأ بالمسجد الذي يقول الله تعالى فيه:
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بنى بيتا لله تعالى بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. المسجد إذا دخل المسلم المسجد فإنه يدخل بالرجل اليمنى، لكن في الخلع كقاعدة عامة سواء في القميص أو في النعل أو في السراويل، ولفظ السراويل لفظ مفرد وجمع على الأرجح، والسراويل بصفة عامة أي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا، وأي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا. إذن عندما تأتي إلى المسجد تخلع نعليك، ويجوز أن تدخل بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليخلع نعليه ولا يؤذي بهما أحدا أو ليمسحهما وليصلي فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد فخلع نعليه فخلع الصحابة، فبعد انتهاء الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على خلعكم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله وجدناك خلعت فخلعنا. قال أتاني جبريل أخبرني بأن في الحذاء قدرا فخلع، أما أنتم من وجد قدرا فليخلع ومن لم يجد فلا. قد يقول قائل فما قول الله تعالى في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ في أيسر التفاسير يعني حتى تمس قدماك بركة المكان المقدس. هنا يخلع المسلم إن أراد أن يخلع أو يدخل، يخلع اليسرى ثم يخلع اليمنى ثم يدخل. وبالمناسبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل واقفا. في شرح الحديث هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. ثانيا إذا كان النعل من الأشياء التي لا تربط أو كذا، أي كالنعل الميسور الآن أي الذي يلبس وليس له رباط ولا كذا، أي ما تسميه العامة الشبشب أو كذا، ولو أحب أن أتكلم بالعامية، فهذا لا تجلس فيه، لا تجلس عند اللبس أو كذا، وإنما تلبس مباشرة. يدخل الرجل المسجد ويقول الدعاء التالي. هناك دعاءان، الأول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الحديث الصحيح في ذلك. أما اللهم اغفر لي ذنبي فهذا فيه كلام بين العلماء، أما الصحيح بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم هناك دعاء آخر في صحيح أبي داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لا تشبك بين أصابعك، هذا شيء. ثانيا لا تحتدي يوم الجمعة وتضم يديك إلى ركبتيك إلا إذا كنت مريضا أو بك عذر أو كذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعظم ما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، أي فيه في تكملة الحديث، فإن من قال ذلك حفظ سائر يومه من الشيطان. يعني إذا ذكرت هذا الحديث عند الدخول في الصبح تحفظ من الصباح، إذا ذكرته في الظهر تحفظ من الظهر، إذا ذكرته في العشاء تحفظ في العشاء، فإن ذكرته في سائر الأوقات فهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك عندما تدخل المسجد في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه الصلاة ما له سبب عند العلماء كالشافعي رضي الله عنه. صلاة تحية المسجد، المقصود بتحية المسجد أنك تشغل المسجد بصلاة، فإذا وجدت الصلاة قد أقيمت ودخلت في الصلاة فأنت صليت تحية المسجد. لكن إذا كانت الصلاة لم تقم بعد فتصلي ركعتين ثم تجلس، تصلي ركعتين ثم تجلس ولا تسلم على أحد، وإن كان الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقصد إذا كان الذي يجلس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الرجل في قصة المسيء صلاته عندما دخل المسجد صلى سريعا ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة. قال ابن القيم رحمه الله: الشاهد من ذلك أن الرجل عندما دخل ما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى تحية المسجد أولا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق الله تعالى وهو تحية المسجد أهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الجالس بصفة عامة، وهو إلقاء السلام دون تشويش. إذن تقول الدعاء ثم تصلي ركعتين تحية المسجد. وكما نعلم تحية المسجد تصح مع السنة، مع السنة الراتبة، مع سنة الوضوء، مع كذا. يعني أنت إذا دخلت المسجد مثلا يوم الجمعة وكان ذلك في الضحى مثلا وكنت متوضئا يجوز لك أن تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء وبنية صلاة الضحى وبنية صلاة الاستخارة في نفس الوقت. إذن تدخل وتصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس ولا تشوش. بعض الخطباء يعني عفى الله عنا وعنه عن غير علم، إذا دخل الرجل المسجد كما نعلم تحية المسجد تصلى ولو في وقت الكراهة، ولو قبل المغرب بدقيقة، ولو قبل طلوع الشمس بدقيقة، ولو في أي وقت تصلي تحية المسجد. بعض الناس، بعض الخطباء إذا وجد الرجل يصلي ركعتين يناديه من فوق المنبر على غير علم، يقول له: اجلس. إذا صعد الإمام فلا صلاة ولا كلام. هذا غير صحيح. إنما الصحيح في صحيح البخاري في كتاب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر وقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى، يعني حسب ما رأى ما صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، من بين خصائصه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتموا ركوعكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهي رؤية حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالصلاة، أما في غير الصلاة لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يرى من وراءه رؤية حقيقية، لكن ذلك في الصلاة فقط، في غير الصلاة لا. إذن عندما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجاوز فيهما، ثم تجلس، تجلس وتحافظ على الصف الأول. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، أحد السلف يقول: ما أذن المؤذن 40 عاما إلا وأنا في المسجد، وما رأيت ظهر رجل قط، لأنه كان يجلس في الصف الأول. ثم نأتي إلى قبس من الصلوات والنوافل. بعد ذلك نبدأ بالتطوع. التطوع أيها الإخوة المؤمنون ينقسم إلى قسمين، لكن قبل أن نتكلم عن التطوع، أن هذا المسجد الحمد لله فيه سنة طيبة أنه لا توجد زخرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لبس ثوبا أعطاه يماني فيه خطوط، فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شغلني في الصلاة، فأعطاه للرجل اليماني وأخذ منه ثوبا آخر جبرا لخاطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأخشع الخلق وأتقى الخلق، شغل في الصلاة بثوب فيه خطوط، فما بالكم إذا كان السجاد فيه زخرفة أو كذا وكذا. وإن كان هناك كلام في السجاد وغيره كما في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الزخرفة في المسجد لابد من الانتهاء عنها ومن البعد عنها. التطوع أيها الإخوة المؤمنون ينقسم إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. أما التطوع المطلق فهو أنك تدخل في الصلاة ولا تدري كم ركعة تريد. والحديث صححه الألباني في تمام المنة وهو في فقه السنة، أن الأحنف بن قيس رأى أبا ذر رضي الله عنه يصلي فصلى عددا كثيرا ثم صلى ثم سلم، فقال: أتدري كم سلمت؟ عن شفع أم عن وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إلا أكن أدري فإن الله يدري. هذا هو التطوع المطلق، أنك تدخل في الصلاة ولا تعرف كم تصلي. أما التطوع المقيد فينقسم إلى قسمين: قسم يتصل بالصلاة وهو الخاص بالسنن المؤكدة، بالسنن المؤكدة، وقسم لا يتصل بالسنن المؤكدة. والسنن المؤكدة والسنن كما نعلم تنقسم إلى قسمين: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. أما السنن المؤكدة فهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، منها هذا الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح على روايتين، هناك رواية 10 ركعات وهناك رواية 12 ركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة من صلىهن بنى الله له بيتا في الجنة، أي واظب عليهم. وهناك رواية 10 ركعات. على رواية 12 ركعة نبدأ بالظهر، لأن أول صلاة فرضت على المسلمين كانت صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، إذن 6 ركعات. بعد ذلك 2 ركعات بعد صلاة المغرب، و2 ركعات بعد صلاة العشاء، و2 ركعات سنة الفجر. وعلى الرواية التي 10 ركعات 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعد الظهر. والسؤال الآن: إذا دخل الرجل المسجد ووجدهم قد أقاموا الصلاة للظهر، ماذا تفعل؟ تصلي الظهر ثم تأتي بالسنة البعدية. فإذا أتيت بالسنة البعدية تأتي بالسنة القبلية بعد ذلك. وإذا فاتت الإنسان سنة الظهر البعدية فله أن يصليها بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاز النووي رحمه الله في شرح مسلم: إذا فاتت الإنسان صلاة سنة المغرب البعدية له أن يصليها بعد العشاء. نريد التقسيمات دون تفصيل حتى لا نخرج عن الموضوع. إذن هذه 10 ركعات وهذه 12 ركعة من حافظ أي واظب عليه، وبمناسبة صلاة الظهر أي في 6 ركعات. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. قال الأرناؤوط وفيه البشارة أن من داوم عليها أماته الله على الإسلام. إذا صلى 4 ركعات قبل الظهر وصلى 4 بعدها وواظب على ذلك أماته الله على الإسلام. هذه هي السنن المؤكدة. أما السنن غير المؤكدة فحتى لا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو الأذان والإقامة أذان دائما. ما بين كل أذانين صلاة، تصلي ركعتين بعد أذان العصر وقبل الصلاة، تصلي ركعتين بعد المغرب وقبل إقامة الصلاة إلى آخره. إذن هذه سنن غير مؤكدة. إذن هذه السنن التي تكون تابعة للصلاة، تكون تابعة للصلاة بعد ذلك. وحتى لا ندخل في التفصيل، هناك صلوات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى الصلوات الأخرى علينا أن نعلم ما يلي في صلاة الفريضة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود إلا ما كان منه في السجود بصيغة الدعاء. بعد ذلك دبر الصلاة، اختلف العلماء في دبر الصلاة. هناك من يرى أن دبر الصلاة قبل التسليم، وهناك من يرى أن دبر الصلاة بعد التسليم، يعني الأدعية التي تقال إذا أراد الإنسان أن يدعو. هناك أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء هناك من يرى أنه واجب، بل في التفسير القيم لابن القيم رحمه الله هناك من يرى أن الإنسان إذا لم يقل هذا الدعاء الواجب فإن صلاته تبطل، لكن هذا بالطبع للترهيب، لكن الصلاة صحيحة ولم يقل هذا الدعاء، لكن أدلك على فضل هذا الدعاء. بعد ذلك اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أدعية كثيرة حتى لا أطيل. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا مرة في وصف ركعة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول من ناحية الكيفية ولكن من ناحية الخشوع وكيف يخشع العبد وما هي الأدعية التي يقولها المسلم حتى لا نغفل. المهم آخر دعاء تقوله في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة قبل التسليم ما جاء في صحيح مسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم كان يسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء تقوله في أي صلاة سواء في الفريضة أو في النافلة ثم تسلم. الأدعية الواردة قبل التسليم لا خلاف فيها. والسؤال الآن، هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد التسليم في الفريضة في الصلاة؟ في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله قال كلنا يعلم أن رفع اليدين كما بينا في الخطبة السابقة أن رفع اليدين في الدعاء من أعظم آداب الدعاء، وهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الأول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حتى ولا في حديث ضعيف أنه كان يرفع يديه تجاه القبلة أو تجاه المأمومين بعد التسليم في الصلاة. ثم ذكر وقال ولكن لا نقول إن من دعا بعد التسليم قد ابتدع، وإنما يكون قد دعا بعد عبادة أخرى ليست هي الصلاة، وإنما أي الذكر أي أذكار الصلاة. لكن وهو يقول في زاد المعاد أيضا نحن لا نبحث في هذا الكتاب في بيان ما يجوز وما لا يجوز، وإنما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه فإنه خير الهدي. كيف؟ الإنسان في الوضوء إذا غسل فمه 3 مرات ثم غسل مناخيره 3 مرات يجوز، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، كان يأخذ جزءا من الماء في كفه اليمنى ثم يأخذ جزءا منه أي من هذا الكف للمناخير ثم الباقي للفم، الجزء الأول في الفم ثم الباقي للمناخير، هكذا جزء الفم ثم الباقي المناخير، ويمسح بالشمال ويمسح باليسار أي بالشمال هكذا. إذن الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا جزء منه للفم ثم الجزء الآخر للمناخير، ويكرر ذلك 3 مرات. أما إذا غسلت فمك 3 مرات ثم مناخيرك 3 مرات فلا شيء في ذلك، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بدبر الصلاة كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني من المعلوم أن الإمام يطيل هذا الركن أي التشهد الأخير حتى يدعو المسلم. ويقول ابن القيم: كيف يدعو العبد ربه بعد أن يتركه في الصلاة ولا يدعوه في الصلاة؟ فالمقصود بدبر الصلاة أن يدعو، إذا أراد تطبيق السنة أن يدعو داخل التشهد الأخير، أي دبر الصلاة المقصود بذلك أن يدعو داخل التشهد الأخير. يقول: فقلت لشيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله: دبر الصلاة. فرجعت فقال: دبر الصلاة جزء منها. فرجعت فقال: دبر الصلاة جزء منها، دبر الحيوان جزء منها. إذن المقصود الآن أنك يستحب لك أن تدعو في التشهد الأخير، أما بعد التسليم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تجاه القبلة ولا تجاه المأمومين، وإنما يدعو في التشهد الأخير. هنا أيها الإخوة المؤمنون نبدأ بعد ذلك بالسنن، أي الأشياء التي لا تتصل بسنن الصلاة الراتبة. صلاة الضحى، صلاة الضحى تبدأ بعد حوالي ربع ساعة أو 12 دقيقة من طلوع الشمس، وتستمر إلى مثل هذا الوقت قبل الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها. أما حديث عائشة في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى ولكني أسبحها أي أصليها، قالوا: عله صلاها في غير يومها. وأما حديث ابن آدم: اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، الوارد والذي يذكره العلماء في صلاة الضحى، هذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أقول هو حديث صحيح، قال: المقصود بهذا صلاة الفجر وسنتها، صلاة الفجر وسنتها هذه 4 ركعات صلاة الضحى. وكما أقول لا أريد التفصيل، وإنما أريد أن نقف على الأساسيات. بعد ذلك صلاة التوبة، وقد تكلمنا عنها عندما كنا نتكلم عن التوبة بصفة عامة، وهي كما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي لله في رواية ابن حبان 2 ركعة ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. وفي حديث بلال كما نعلم عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ايتوني ببلال، فأتوه ببلال إلى آخر حديث كما وضحنا من قبل. ثم قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: لقد سمعت خشة قدميك في الجنة. فقال: يا رسول الله، كنت كلما أذنبت ذنبا أو أحدثت حدثا توضأت وصليت ما كتب الله تعالى لي في أي ساعة من الليل أو النهار. وفي رواية: كنت كلما أذنت أو أذنبت. إذن صلاة التوبة تصلي 2 ركعة عاديتين، تجوز صلاة التوبة مع سنة الوضوء، مع تحية المسجد، مع أي سنة من سنة الصلاة الراتبة، مع أي 2 ركعة من غير فريضة تصلي 2 ركعة لله تعالى صلاة التوبة. ويجوز أن تدعو في الصلاة بصفة عامة، لأن الله تعالى يقبل التوبة في الفريضة وفي النافلة، لأن الله تعالى يتحبب إليه العبد بالفريضة قبل النافلة. إذن صلاة التوبة تصلي 2 ركعة. أسألك سؤالا: ما هي آخر مرة صليت فيها صلاة التوبة؟ ينبغي على المسلم والله ألا يمر عليه يوم إلا يصلي صلاة التوبة لله سبحانه وتعالى بصفة عامة، لأن هناك ذنوب تعلمها وذنوب لا تعلمها. وقد تكلمنا من قبل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. بالمناسبة سقط لسان قل فلا يأخذن مثلا بمثل، نص الحديث فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، وقد تكلمنا عن ذلك من قبل. هذه صلاة التوبة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون صلاة الحاجة. أقول هذا الكلام موجود في صحيح الترغيب والترهيب للألباني باب صلاة الحاجة، ثم ذكر حديث الأعمى الذي قد تكلمنا عنه في كلامي عن خطبة الدعاء، الرجل الأعمى الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني إلى آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم قل توضأ ثم صلى ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى آخر الحديث. وعلمنا فقه هذا الحديث أنك لا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يأتي إليه فيطلب منه الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا يصح أن تقول اللهم إني أسألك بنبيك والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، ولا يصح أن تقول اللهم إني أسألك بنبيك والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر حي ولكنه غائب. وإنما الشاهد من ذلك أيها الإخوة المؤمنون كما تفصل ذلك في كتاب عون الرحمن، الشاهد من ذلك أن حقيقة صلاة الحاجة موجودة، فهي موجودة. وفي صحيح أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أما المشاع عند الناس أنه يصلي 12 ركعة ثم يدعو بدعاء معين هذا ضعيف، إنما تصلي ركعتين عاديتين ثم تدعو لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. ومن حوالي ربع قرن أقسم لي رجل بالله وأرمي شيئا في يده أن كان عنده مرض البهاق والعياذ بالله في وجهه وجسمه كاملا، قال ويئست من كل الأدوية. فسمعت الكلام عن صلاة الحاجة تصلي ركعتين لله تعالى، أقسم لي بالله بأنه طبعا الأدوية ليست حراما لكن هو يائس والتجا إلى الله تعالى، فكسر الأدوية كاملة بعد أن ظل طويلا يتعادل وصلى ركعتين لله تعالى وتأدب بآداب الدعاء التي شرحناها أظنه ذلك يعني هكذا، والتجا إلى الله تعالى. أقسم لي بالله تعالى أنه استيقظ الصباح ما وجد في جسمه شيئا قط إلا موضع درهم حتى يجعله الله تعالى له آية على نعمته عليه، كما جعل الله تعالى لأويس بن عامر القرني موضع درهم عندما كان به مرض وعافاه الله تعالى. إذن صلاة الحاجة تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، أما الأدعية المعينة هذه ضعيفة. بعد ذلك صلاة الاستخارة، وهي في صحيح البخاري بعنوان دعاء الاستخارة. إذن صلاة الاستخارة دعاء، صلاة الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يحفظنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن تصلي أي ركعتين مع تحية المسجد، مع سنة الظهر، مع سنة المغرب، مع سنة العشاء، مع سنة العصر القبلية، مع أي ركعتين من غير الفريضة، وهكذا أيضا صلاة التوبة مع أي ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه سفري كذا، شرائي كذا، بيعي كذا كذا، زواجي من كذا، الأمر الذي تريده، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، أي تسمي نفس الشيء الذي تريده، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هنا نقول أشياء تتصل بهذه الصلاة. أولا إذا كنت لا تحفظ هذا الدعاء فيجوز لك وأنت تقرأ وتكتب من اليوم، إذا كنت ما تحفظ أنك تأتي به في ورقة وبعد التسليم تقرأه من الورقة، إذن هذا شيء حتى تحفظه. وإذا كنت لا تقرأ أصلا ولا تكتب ولا تستطيع الحفظ يمكنك أن تقول باللغة العامية يا رب إذا كان هذا أمر خير يسر شر اصرف عني وأيتني بالخير، هكذا فقط، هكذا فقط. ما هي النتيجة؟ قبل أن تكون النتيجة علينا أن ننبه لأشياء. صلاة الاستخارة كدعاء يجوز أن يقول شيخ الإسلام يجوز أن تصلى قبل التسليم وبعد التسليم. هو يرجح قبل التسليم، يعني قبل أن تسلم، ولكن يجوز بعد التسليم أيضا وأجاز أيضا، لأن ثم تدل على التراخي، لكن إن قلت قبل التسليم فيجوز، وإن دعوت بالدعاء قبل التسليم يجوز. ليس هناك سور معينة تقرأها في صلاة الاستخارة أبدا، وإنما تصلي ركعتين عاديتين. بعد ذلك صلاة الاستخارة كثير من الناس يرى أنه لابد من شراح الصدر، هذا ضعيف. وكثير من الناس يرى أنه يرى رؤيا وينام، أو كثير من الناس يفتح المصحف، هل إذا كانت الآية تدل على الخير فهو خير، على النار أو الشر فهو شر، هذا كله باطل. حديث شراح الصدر حديث ضعيف، قد اعتمد فيه النووي رحمه الله على حديث المرات السبع كما قال شيخ ابن حجر، كما قال شيخ ابن حجر. إذن ليس لصلاة الاستخارة انشراح للصدر ولا شيء قط. كيف تعرف النتيجة؟ تعرف النتيجة بعد أن تقرب شيئا لله تعالى. ما هو؟ بعد أن تقدم شيئا لله تعالى، ما هو؟ هو أنك تتجرد من الهوى، تصلي ركعتين لله تعالى، وأثناء ما تقول هذا الكلام يكون في قلبك أن الله تعالى إذا اختار لك الشيء الذي تكرهه يكون محبوبا إليه عن الشيء الذي تحبه، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما في سورة النساء، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما في البقرة، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المقصود بذلك أنك تتجرد من الهوى، فإذا تجردت من الهوى وصليت لله تعالى فإن الله تعالى يختار لك الخير رغما عنك. كم مرة حفت بك المكاره خار الله لك وأنت كاره. وصلاة الاستخارة تذكرنا بقول القائل: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. تصلي ركعتين لله تعالى، فإذا تجردت من الهوى وصليت يختار الله لك الخير رغما عنك. حديث أنك تكرر صلاة الاستخارة سبع مرات هذا ضعيف، تصلي ركعتين لله تعالى ويختار الله لك الخير. ولذلك أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم ذكرى. قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يضيف علم غيره إلى علمك. قال: يا رب أي عبادك أعدل؟ قال: الذي يقضي على الناس كما يقضي على نفسه. قال: يا رب أي عبادك أظلم؟ قال: الذي يتهمني. قال: وهل يتهمك أحد يا رب؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. إذن ماذا تفعل؟ تتجرد من الهوى وتصلي ركعتين لله تعالى. وكم من أمر يمر على المسلم يرى لحظتها أن الخير فيه، فإذا مضت مدة معينة بعد ذلك ولو بسنوات يرى أن الله تعالى أحبه عندما صرف عنه هذا الأمر. إذن الإنسان عندما يستخير الله تعالى يتجرد من الهوى. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا نقول كرم الله وجهه، يقول ابن كثير رحمه الله: فعلي رضي الله عنه ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما نقول رضي الله عنه، نقول رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يقول: إنما العطية بقدر النية، يعني بقدر ما تتجرد من الهوى بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نتكلم عن باقي هذه الصلوات علينا أن نعلم أنه من ناحية الفريضة من السنة أن الذي يجلس قريبا من الإمام، الذي يجلس وراء الإمام ويكون قريبا من الخطيب، الحفظة والذي على علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الذي على علم إذا جلس وراء الإمام يعرف أن الإمام متوركا أو مفترشا، فيعرف أنه في التشهد الأخير أو في التشهد الأوسط، فإذا جلس في التشهد الأخير مفترشا فإنه يذكره إلى آخره. إذن قبل أن ننتقل إلى بقية هذه الصلوات، من ناحية دبر الصلاة كما قلنا الآن، بعد أن تسلم من الصلاة في الفريضة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام الاسم الأول من أسماء الله تعالى، والثاني ومنك السلام أي منك السلامة، منك السلامة تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك كما في صحيح مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة أي مفروضة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ثم تقرأ المعوذات أي قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. إذا قلنا المعوذات تشمل قل الله أحد المعوذتين، إذا قلنا المعوذتين تشمل قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. ثم بعد ذلك تسبح تسبيح الصلاة. وهناك طريقتان لتسبيح الصلاة. الطريقة الأولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعد 33 مرة، والحمد لله كذلك أيضا، كذلك أيضا الله أكبر الله أكبر، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. أما في رواية البخاري وهي رواية قيمة أنك تقول بهذه الكيفية: سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر اثنان، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أنا أعد الآن يعني ثلاثة، إلى أن تعد 33 بهذه الكيفية وتمام 100 والله أكبر. إذا تمام 100 في رواية البخاري الله أكبر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ويستحب أن يجمع المسلم بين الكيفيتين فيقول الله أكبر 34 مرة، ويأتي أيضا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون قد جمع بين الفضيلتين. ورواية البخاري هذه أفضل. لماذا؟ إذا قلت الكلمات الواحدة، إذا قلت الكلمات نفسها متكررة، فإن الإنسان يأكل حروفها سبحان الله سبحان الله وهكذا بسرعة. أما إذا كانت الكلمات مختلفة فإنك لابد أن تتمهل رغما عنك، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأن الكلمات مختلفة. أما إذا كانت الكلمات واحدة فمع السرعة تأكل الأحرف. إذن هذا فيما يختص بماذا؟ هذا فيما يختص بالأدعية التي بعد الصلاة. نعود إلى تكملة الصلوات التي نبهنا عنها إليها. هناك صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يصلي ركعتين عاديتين، وبعد ذلك يجوز أن يدعو الخطيب على المنبر من غير صلاة، وعدة كيفيات أخرى لصلاة الاستسقاء. أما صلاة الكسوف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقوم قياما طويلا ثم يركع ويقول أدعية الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة أخرى دون الأولى، ثم يركع صلى الله عليه وسلم ويقول أدعية الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد، ثم يفعل ذلك في الركعة الأخرى. إذن صلاة الكسوف ما معناها؟ أن يصلي الإمام ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. بعد ذلك صلاة الخوف. صلاة الخوف وهي من أكبر الأدلة على صلاة الجماعة، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا مرة خطبة كاملة عن صلاة الجماعة. يقول الله تعالى:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
على كيفيات حوالي يعني ست كيفيات يعني ممكن ركعتان من الممكن ركعة واحدة وهناك صلاة الطالب والمطلوب عند التحام الحرب ولو أنه يكبر التكبيرة ثم يكمل وصلاة الخوف تصلي ركعتين فهنا لم يعذر الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة حتى ولو في الحرب وأسباب أو أعذار التخلف عن الجماعة المرض الخوف من ظالم أو داء أو كذا المرأة فبعد ذلك السفر بعد ذلك عند المطر الشديد الذي لا يكون المسلم فيه قريبا من المسجد لكن إذا وجد أنه يستطيع فيصلي أو إذا صلى وهو مشغول على بعض الآراء إلى آخره لكن ليس هذا عذر. المهم في ذلك كله أن المسلم لابد عليه أن يصلي الجماعة. وحديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يقودني في الفجر وفي رواية ليس لي قائد يلاومني. ومن أراد تفصيل ذلك فليقرأ في كتاب الصلاة لابن القيم غير زاد المعاد وأيضا فليقرأ في فتاوى ابن تيمية في المجلد 23 هذا الكلام بتفصيل أكبر وليس لي قائد يلاومني أو يقودني إلى الفجر. فأجب له فلما ولى أعطى ظهره ناداء صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء قال نعم قال لا أجلك عذرا أعمى وبيته بعيد عن المسجد وليس له قائد يقوده ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة. إذن أيها الإخوة المؤمنون هذه الأشياء لابد للمسلم أن يعلمها ولابد لنا أن نعلم ما يلي أن المسلم إذا دخل المسجد فعليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل مؤمن كما في صحيح الجامع. وفي تمام المنة في التعليق على فقه السنة صحح مؤخرا المسجد بيت كل تقي. إذن أيها الإخوة المؤمنون علينا أن نعلم أن المسلم إذا نظر إلى الصلاة فهي حظه من الإسلام كما يقول الإمام أحمد إنما حظهم من الإسلام هو حظهم من الصلاة. لكن ليس معنى ذلك أنك تكفر المسلم الذي يكسل عن الصلاة. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ وهناك في كتاب السلسلة الصحيحة في الجزء الأول صاد 175 كلام قيم من الألباني عن عدم تكفير تارك الصلاة كسلا. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ نحن نعلم أن هناك من ينكر وهناك من يكسل. ليس معنى ذلك أنني نقلل من شأن الصلاة أبدا وإنما هو هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون من أكبر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله تعالى من أداهن لوقتهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يؤدها دائما لم يؤد هذه الصلاة لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نعلم أن الله تعالى لا يغفر للمشرك. وهناك مناظرة بين الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى هل هذه القصة ضعيفة هل هي بين شخصين عاديين ما هي؟ أن الإمام الشافعي قال لأحمد يا أحمد ما تقول في تارك الصلاة يعني كسلا أيكفر؟ قال نعم. قال بما دخل الإسلام؟ قال بقول لا إله إلا الله. قال الرجل لا يزال مستديما لهذا القول لم يتركه فبما يسلم؟ قال يسلم بأن يصلي. قال صلاة الكافر لا تصح إذا كنت تقول عنه إنه كافر فكيف يصلي؟ فسكت أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة المؤمنون
الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام، لكن لابد عليك أن تعرف دينك وأن تتفقه في دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها باغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.